محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في الجهة الثانية في أقسام الاستصحاب، بعد أن بين المصنف في الجهة الأولى أصل جريان الاستصحاب، استصحاب الكلي، بعد أن بين أصل الجريان ودفع الاعتراضات عنه عن جريان استصحاب الكلي وفرق بينه وبين استصحاب الفرد وبين على مختار أن ما المقصود باستصحاب الكلي، الآن يناسب إيقاع الكلام في أقسام الاستصحاب. بعد أن عرفنا شنو المقصود باستصحاب الكلي نجي نتحدث عن أقسام الكلي وأقسام استصحاب الكلي. التقسيم الفني بنظر المصنف اللي يشوفه هو التقسيم الصحيح هو أن يقال أن الشك في بقاء الكلي تارة لا يكون ناشئا من جهة الشك في صدق في حدوث الفرد. احنا عندنا شك في بقاء الكلي، مو حتى نستصحب الكلي لابد أن يكون عندنا يقين بالكلي أولا وشك في بقاء هذا الكلي. يقول هذا الثاني الشك في بقاء الكلي تارة يكون ناشئا، الشك في بقاء الكلي تارة يكون ناشئا عن الشك في حدوث فرد، عفوا تارة لا يكون، نبتدي بهذا العدم، لا يكون تارة لا يكون ناشئا من الشك في حدوث فرد، هذا أولا، وأخرى يكون ناشئا من الشك في حدوث فرد. قبل أن نكمل التقسيم خلي نمثل للأول ونمثل للثانية حتى نعرف شنو معنى أن الشك في بقاء الكلي لا يكون ناشئا من الشك في حدوث الفرد. مثال الأول، ما لو كان الكلي معلوما ضمن فرد تفصيلا، نعلم بأن الفرد اللي دخل إلى المسجد هو زيد، نعلم تفصيلا بالفرد، فبالتالي نعلم ضمنا بشنو؟ نعلم بوجود الكلي، عندنا يقين بوجود الكلي. ثم شككنا في بقاء الكلي من ناحية الشك في بقاء زيد نفسه، نقول زيد قبل ساعة دخل إلى المسجد قطعا، إذن نحن على يقين من وجود الكلي في ضمن زيد. ثم بعد ساعة نحتمل أن الدرس خلص، فنحتمل أن زيد خرج من المسجد، فنشك في بقاء الكلي. واضح الشك في بقاء الكلي شنو منشأه؟ مو منشأ الشك في حدوث فرد، هذا اللي قلنا ليس ناشئا من الشك في حدوث فرد، وإنما منين ناشئ الشك؟ ناشئ الشك من الشك في بقاء نفس ذلك الفرد، فالشك نشأ من ناحية الشك في البقاء مو من ناحية الشك في حدوث، عليكم السلام، في حدوث فرد، إذ لا شك في حدوث زيد. عندنا شك في حدوث زيد؟ لا، حدوث زيد متيقن. زين، عندنا شك في حدوث خالد أو عمر؟ الجواب أيضا لا، نقول عندنا يقين بعدم حدوث عمر وبعدم حدوث خالد وسائر مصادق الإنسان، احنا شفنا زيد واحدة في المسجد، فعدنا يقين بحدوث زيد وعدنا يقين بعدم حدوث غيره، فما عدنا شك في حدوث فرد، ومع ذلك عندنا شك في بقاء الكلي. إذن الشك في بقاء الكلي لم يكن ناشئا من الشك في حدوث فرد، وإنما نشأ من الشك في بقاء نفس ذلك الفرد المتيقن الحدوث سابقا. هاي الحالة الأولى ومثالها. الحالة الثانية اللي قلنا أن يكون ناشئا من الشك في حدوث فرد، شنو مثاله؟ مثاله ما لو علم المكلف بخروج رطوبة مرددة بين البول وبين المني. صحيح المثال مار علينا سابقا، بس شوفوا هاي طريقة جديدة للتقسيم لطيفة من المصنف حتى تحفظنا الأقسام الثلاثة اللي راح تذكر. خوش تقسيم لطيف من المصنف. مثال الثاني شنو؟ ما لو علم المكلف بخروج رطوبة مرددة بين البول وبين المني. فيعني شنو؟ يعني أن المكلف عالم بكلي الحدث. ليش؟ لأن بناء على البول هو حدث، بناء على المني هو حدث. وتوضأ ولم يغتسل، توضأ ولم يغتسل يعني شنو؟ يعني شك في بقاء ذلك الكلي، كلي الحدث. لأن لو كان الفرد الحادث هو الأصغر، وأن البلل هو بول واقعا، لكان مرتفعا بالوضوء. بينما لو كان الفرد الحادث هو الأكبر، يعني أن البلل مني، لما كان مرتفعا وكان باقيا. فنحن على يقين من كلي الحدث، وبعد الوضوء نكون في شك من بقاء ذلك الكلي. زين، نسأل: الشك في بقاء الكلي نشأ من أي شيء؟ الشك في بقاء الكلي نشأ من الشك في حدوث الحدث الأكبر. هذا الشك في حدوث الحدث الأكبر هو الذي أوجب الشك في بقاء الكلي. وإلا لو لم نشك في حدوث الفرد الأكبر الحدث الأكبر لما كان لنا شك في بقاء الكلي. إذا كنا على يقين من عدم حدوث الفرد الأكبر، نكون على يقين من ارتفاع الحدث. وإذا كنا على يقين من حدوث الحدث الأكبر، نكون على يقين من بقاء الكلي، كلي الحدث. فإذن الشك في بقاء الكلي كله بسبب شنو؟ بسبب احتمال حدوث أحد الفردين، احتمال حدوث الحدث الأكبر، الشك في حدوث الحدث الأكبر. فإذن الشك في الكلي نشأ من الشك في الحدوث، في حدوث فرد. مو مثل الصورة الأولى اللي كان الشك في بقاء الكلي ما كان ناشئ من الشك في حدوث فرد، وإنما كان ناشئ من شيء آخر. شنو الشيء الآخر؟ الشك في بقاء نفس الفرد الحادث، شك في البقاء مو شك في الحدوث. زين، هاي صورتي. فإذا عندنا صورتين: مرة يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا لا من الشك في حدوث فرد، مرة يكون ناشئا من الشك في حدوث فرد. ثم على التقديرين، على الأول وعلى الثاني، تارة يكون الكلي معلوما ضمن فرد تفصيلا، هذا هم تقسيم ثاني، تقسيم ثانوي لنفس القسمين السابقين. مرة يكون الكلي معلوما في ضمن فرد تفصيلا بأن لا يكون مقرونا بعلم إجمالي، بأن لا يكون الكلي المعلوم الحدوث مقرونا بعلم تفصيلي، ما عندنا بعلم إجمالي، ما عندنا علم إجمالي، عندنا علم تفصيلي بحدوث فرد. هاي حالة. والحالة الثانية أن لا يكون الكلي معلوما في ضمن فرد تفصيلا. وإنما يكون معلوما في ضمن فردين إجمالا، يعني يكون مقرونا بعلم إجمالي على التقديرين، سواء كان ناشئا من حدوث الفرد أو لم يكن ناشئا من الشك في حدوث الفرد على التقديرين. مرة يكون الكلي معلوما في ضمن فرد تفصيلا، ومرة لا يكون معلوما في ضمن أحد فردين إجمالا. فكل من القسمين الأوليين ينقسمان إلى هذين القسمين، فمجموع الحالات يصير عندنا أربعة: تفصيل الكلام أن نقول القسم الأول راح نأخذ القسم الأول من التقسيم الأول والقسم الأول من التقسيم الثاني. شنو؟ أن يكون الكلي معلوما ضمن فرد تفصيلا، هذا أي قسم؟ القسم الأول من القسم الثاني، أن يكون الكلي معلوما في ضمن فرد تفصيلا. حتى نتحدث أولا عن الركن الأول، مو نتحدث عن اليقين بالكلي، اليقين بالكلي مو عندنا الركن الأول يقين بالحال بالحدوث، اليقين بال قاعد نتحدث عن استصحاب الكلي، فكون عندنا يقين بالكلي. منين اجى اليقين بالكلي؟ بان يكون معلوما تفصيلا، يعني معلوما في ضمن فرد تفصيلا. فناخذ القسم الاول من التقسيم الثاني، ويكون الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في الحدوث، وإنما يكون ناشئا من الشك في بقاء نفس ذلك الفرد المعلوم تفصيلا. هاي ترى ولو عبارة شوية علمية، بس تعبير ثاني عن المثال الأول. مثال الأول ذاك صاحبنا زيد اللي نعلم بوجوده في المسجد ثم شككنا في خروجه في المسجد، فنعلم بوجود الكل ضمن فرد تفصيلا. ليش؟ لأن نعلم بكل الإنسان ضمن شنو؟ ضمن زيد بالخصوص المعلوم تفصيلا، ما عدنا علم إجمالي مردد بين زيد وعمر. فنعلم بوجود الكل في ضمن فرد تفصيلا، ونشك في بقاء نفس ذلك الفرد المعلوم تفصيلا. يعني الشك ناشئ من الشك في الحدوث أو لا؟ لا، ليس ناشئا من الشك في الحدوث، وإنما ناشئا من الشك في البقاء، في بقاء نفس ذلك المعلوم تفصيلا. هاي خلينا نقول حالة الأولى. هاي الحالة الأولى شنو مثالها؟ مثالها ذاك المثال الأول اللي ذكرناه. هاي الحالة الأولى، أن يكون الكل معلوما تفصيلا ضمن فرد تفصيلي من دون أن يكون مشوبا بعلم إجمالي، ويكون الشك في بقاء ناشئا من الشك في بقاء نفس ذلك الفرد المعلوم تفصيلا. زين، هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ المصنف يقول في المقام لا شك ولا ريب في جريان الاستصحاب. استصحاب الكلي يكون جاريا في المقام بلا إشكال وبلا شبهة لتمامية أركان الاستصحاب، طبعا لو كان الأثر مترتبا على الكلي. هذا يعني ناخذ أمر مفروض، يعني لو كان الأثر مترتبا على الكلي يمكن استصحاب الكلي بلا ريب وبلا شك، كما يمكن استصحاب نفس الفرد مثالنا، كما يمكن أن نستصحب نفس الفرد. احنا نعلم بوجود زيد تفصيلا في المسجد، ونشك في بقاء زيد في المسجد لسبب من الأسباب، فنستصحب الفرد أيضا، نقول لو كان الأثر الشرعي مترتبا على الفرد. فإذا لا فرق في الحالة الأولى بين جريان استصحاب الفرد وبين جريان الاستصحاب الكلي، والمحدد لذلك هو الأثر. الأثر مرة يترتب على الفرد مرة يترتب على الكلي. ويقول المصنف الاستصحاب يجري في الحالة الأولى على جميع التصورات الثلاث المتقدمة، سواء بنينا على تصور الرجل الهمداني وأن الكلي موجود بوجود وسيع مستقل ومنحاز عن واقعيات وعن وجودات الأفراد، نقدر نستصحب الكلي. ليش؟ لأن الرجل همداني يقول ترى مو بس زيد موجود في المسجد، أكو إلى جنب زيد الكلي هم موجود، بس أنتم ما تشوفوا أنا أشوفه، الكلي موجود، فالكلي أيضا موجود، هذا متيقن الوجود ومشكوك بعد ذلك، فنستصحبه. واضح هذا على مقالة الرجل الهمداني. على مقالة المحقق العراقي أيضا نفس الكلام، أيضا نفس الكلام. شنو استصحاب الكلي؟ يعني استصحاب الحصة، هذا باليقين بوجود زيد في المسجد، احنا على يقين من وجود الحصة، حصة الإنسانية الموجودة في زيد، ثم بالشك بخروج زيد نشك في بقاء الحصة فيجري الاستصحاب. وأيضا على تصور المصنف المختار للمصنف اللي قال أن الفارق بين استصحاب الكلي وبين استصحاب الفرد في شنو؟ في العنوان الذي يجري الاستصحاب بالإحاضة، مرة يكون عنوان تفصيلي، مرة يكون عنوان إجمالي، لا يري إلا القدر المشترك بين زيد وبين غيره من مصادق الكلي. هذا يقول أيضا يجري الاستصحاب في الحالة الأولى، أيضا يجري على تصور المصنف. ليش؟ يقول لأن أنت صحيح حينما تعلم، شوفوا إخواني، حينما تعلم بوجود زيد في المسجد، صحيح العنوان الحاصل إليك في ذهنك من وجود زيد في المسجد، العنوان الذي يحصل في الذهن، المفهوم الوجود الذهني الحاصل لزيد في الذهن، هذا عنوان تفصيلي صحيح. حينما تعلم بوجود زيد في المسجد ما راح تتصور أنت فقط الإنسان، مو ما تتصور الإنسانية موجودة في المسجد، وإنما تتصور الإنسانية وتتصور بالإضافة إلى ذلك مشخصات زيد، شكله، سماره، طوله، قصره، كذا، هاي مخصصاته، خصوصياته أيضا تحضر في الذهن. لكن المصنف يقول مع ذلك هذا لا يمنع من جريان استصحاب الكلي. ليش؟ لأن أنت تصور إلى جنب العنوان الكلي بعض التفصيلات، هاي التفصيلات لا تمنع من تصور الكلي. حتما أنت حينما تتصور الزيد تتصور في ضمن الإنسان الحيوانية الناطقة، تتصور في ضمن ذلك، فأنت استصحب هذا العنوان المستبطن الضمني واقطع النظر عن الخصوصيات. وجود الخصوصيات ما تمنع من تصور كلي الإنسان، فأنت بإمكانك أن تستصحب بالإحاضة كلي الإنسان فيجري الاستصحاب. إذن الاستصحاب في الحالة الأولى يجري على التصورات الثلاث من دون فرق في ذلك كما يجري استصحاب الفرد، هاي الحالة الأولى. بعدنا ما سمينا هاي الحالة أي قسم. قال الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي، يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين، شك في شنو؟ شك في بقاء الكلي، يعني الركن الثاني من أركان الاستصحاب، ما نحتاج إلى شك في البقاء، هذا الشك في البقاء، الشك في بقاء المستصحب الكلي، هذا يمكن تقسيمه إلى قسمين، أحدهما الشك في بقاء الكلي غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد، والآخر الشك في بقائه الناشئ من الشك في حدوث الفرد. ومثال الأول أن يعلم بدخول الإنسان ضمن زيد في المسجد ويشك في خروجه، فالشك في بقاء الكلي نشأ من شنو؟ نشأ من الشك في البقاء، مو من الشك في الحدوث، ما عندنا شك في الحدوث. ومثال الثاني أن يعلم بحدث مردد بين الأصغر والأكبر ويشك في ارتفاعه، في ارتفاع كلي الحدث بعد الوضوء، فإن الشك في ارتفاع كلي الحدث وفي بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الأكبر. وأما القسم الأول فهو حالتان. احنا قلنا حتى القسم الثاني ايضا الى حالتين كما راح يجي. يقول: واما القسم الاول فهو حالتان، الاولى ان يكون الكل معلوما تفصيلا ويشك في بقائه، معلوما تفصيلا، معلوم يكون الكل معلوما في ضمن فرد تفصيلا. طبعا العبارة مو كلش، يعني أن يكون الكل معلوما تفصيلا، دائما إحنا في كل استصحاب لابد أن يكون المستصحب معلوما تفصيلا، مو يعني حتى بالحالة الثانية المردد بين زيد وعمر، كلي الإنسان معلوم تفصيلا لو لا؟ معلوم تفصيلا. عبارتنا شوية أدق من عبارة المصنف اللي قطعا يريدها، هو هيك نعبر، نقول أن يكون الكل معلوما في ضمن فرد تفصيلا. هاي تفصيلا ترتبط بالفرد، الفرد مفصل. ومرة يكون لا، الكل يكون معلوما في ضمن فردين على الإجمال مو تفصيلا. ما أدري من اللي موجود، زيد لو خالد؟ زين، أن يكون الكل معلوما تفصيلا. نعم شيخ، يعني عود شنو معنى أن الكل يكون معلوما تفصيلا؟ والله جيب لي مثال. زين، فجيبوا لي مثال يكون الكل معلوم تفصيلا، مثال ثاني يكون الكل معلوم إجمالا، شلون؟ حتى هم يمكن وصل على رجل الحمدان يقول. فهو هذا يعني يرجع للأقولة، جيد. فهو هيك يعني كأنه تقول إنه هو هذا مقصود المصنف، أنت أخذت من المصنف. إيه فعلا هو مقصود المصنف، بس التعبير عنه مو كلش دقيق. يقول: أن يكون الكل معلوما تفصيلا ويشك في بقائه. شوف الحالة الثانية شيخنا، حتى بلكي شوية الحالة الثانية، أن يكون الكل معلوما إجمالا ويشك في بقائه. شنو معلوما إجمالا؟ كل أهم لابد أن يكون معلوما تفصيلا. قول: أن يكون الكل معلوما في ضمن فردين على الإجمال، هيك هو هذا مقصوده من خلال مثالهم واضح. زين، أن يكون الكل معلوما تفصيلا ويشك في بقائه كما في المثال المذكور، حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا. شوفوا جاب تفصيلا، تفصيلا بمن يرتبط؟ بالفرد، بزيد. حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا، وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع جرى استصحاب الكلي. واستصحاب الكلي في هذه الحالة جار على كل حال، سواء فسرنا استصحاب الكلي وفرقنا بينه هو بين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحب الوجود السعي للكلي، الوجود الوسيع على طريقة الرجل الهمداني، أو الحصة على طريقة المحقق العراقي، أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي. الاستصحاب يرتبط بالعنوان لكن بقدر ما يحكي العنوان عن الخارج، يعني بلحاظ العنوان غير التفصيلي، أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي. هاي العبارة إذا تسمح لنا شيخ قاسم هم بشوية مسامحة، مو الاستصحاب قلنا هو علمنا المصنف، قال الاستصحاب ما يرتبط بالخارج، الاستصحاب يرتبط بالعنوان لكن بمقدار ما يحكي العنوان عن الكلي لا عن التفصيلات. دائما قال الاستصحاب حكم شرعي كسائر الأحكام، تتعلق بالعناوين بالعنوانات، ما تتعلق بالخارج، إنما تتعلق بالخارج بتوسط العنوان الملحوظ بالحمل الأولي وبالنظرة البدوية السطحية اللي نشوف من خلالها الخارج، فما يتعلق بالخارج. حتى أن تقول بتوسط هذا أهم بنحو مسامحة، يتعلق بالعنوان لكن العنوان يري الخارج، إذا نظر إلى العنوان بنظرة سطحية بالحمل الأولي هو يري الخارج، أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي على ما تقدم في الجهة الأولى، إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة. هذه الحالة الأولى. شنو الحالة الأولى؟ قلنا أن يكون الكلي معلوما في ضمن فرد تفصيلا، ويكون الشك ناشئا لا من الشك في الحدوث. الحالة الثانية هي أن لا يكون الشك ناشئا من الشك في الحدوث تماما كما في الحالة الأولى، لأن لازلنا في القسم الأول من التقسيم الأول. أن لا يكون الشك ناشئا من الشك في الحدوث، ولكن هاي المرة يكون الكل معلوما ضمن أحد فردين إجمالا، بأن يكون، شوفوا، بأن يكون الفرد الحادث مقرونا بالعلم الإجمالي. الإجمال وين؟ في حدوث الفرد أكو إجمال، ما ندري الفرد أي الفردين بالخصوص هو الذي حدث. مثال ذلك ما لو علمنا بوجود كلي الإنسان في المسجد بسبب، حتى نقول ناشئ، بسبب دخول شخص مردد بين زيد وبين خالد. قطعا شفنا الباب انفتح ودخل إنسان إلى المسجد، لكن زيد وخالد متشابهين، فترددنا في أن ندخل منه، ثم نشك في بقاء الكلي لاحتمال خروج الداخل سواء كان زيدا أم خالدا، هو نفس اللي دخلوا ما عرفنا منه، نحتمل خروجه، يعني على تقدير كونه زيد هو نحتمل خروج زيد، على تقدير كونه خالد نحتمل خروج خالد. فهاي الحالة الثانية تنطبق على المثال. أولا الشك ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد، مو ناشئ من الشك في الحدوث، وإنما نشأ منين؟ نشأ من احتمال خروج الداخل نفسه، هذا اللي دخل أيا كان احنا نحتمل خروجه، لذلك نشك في بقاء الكلي. الشك في بقاء الكلي لم يكن ناشئا من الشك في حدوث فرد، الشك في الكل حاصل سواء كان الحادث زيد أو كان الحادث عمرو. شوفوا ما إلى مدخلية حدوث الفرد بحصول الشك بالكل، الشك بالكل حاصل على كل تقدير سواء كان الفرد الحادث هو زيد أو كان الفرد الحادث هو خالد. هذا مو مثل الحدث، ما نقدر نقول إحنا الشك في كلي الحدث حاصل سواء كان الحادث هو الحدث الأكبر أو الأصغر، هذا خطأ، ما نقدر نقول سواء وسواء، هنا نقدر نقول سواء. ليش؟ لأن الشك في الكل لم يكن ناشئا من الشك في حدوث فرد، وإنما هو ناشئ من احتمال خروج الفرد الداخل أيا كان الداخل سواء كان زيدا أو خالدا. فإذن هذا مقسم القسم الأول موجود، شنو؟ أن لا يكون الشك في بقاء الكل ناشئا من الشك في الحدوث في حدوث الفرد. القسم الثاني من التقسيم الأول أيضا أهم موجود، شنو؟ أن يكون الكل معلوما في ضمن فردين على الإجمال. ليش؟ لأن الكل ما ندري بي ليش وجد الكل في المسجد، هل أنه وجد لأجل الحدوث الأول أو لأجل الحدوث الثاني؟ يعني أن الفرد الحادث مقرون بالإجمال، بعبارة مختصرة الفرد الحادث مقرون بالإجمال. الحادث ما ندري منه زيد أو خالد، هاي الحالة الثانية. هنا أيضا المصنف يقول لا إشكال في جريان الاستصحاب في الحالة الثانية لتمامية أركان الاستصحاب كما كان في الحالة الأولى، فإن جريان الاستصحاب على تصور الرجل الهمداني هذا واضح. ليش؟ لأن رجل الهمداني يقول كلي يعني شنو؟ يعني الوجود الوسيع المنحاز المستقل، فهو يقول بوجود الكلي في ضمن الفرد، في وجود الكلي في المسجد أيا كان الفرد الداخل، سواء كان الفرد الداخل للمسجد اللي نعلم بدخوله قطعا للمسجد لكن مرددين في كون زيدا أو خالدا، سواء كان الداخل للمسجد هو زيد الكل الطبيعي موجود إلى جانب زيد، أو كان الكل الداخل الفرد الداخل للمسجد هو خالد الكل الطبيعي أيضا موجود، فاليقين بحدوث الكل هذا متحقق، الشك في البقاء أيضا متحقق، فيجري الاستصحاب يعني بناء على تصورات الرجل الهمداني الأمر كلش واضح. هكذا على تصور المصنف، على تصور المصنف وتفرقته أيضا يمكن جريان الاستصحاب، رجوع الاستصحاب إلى العنوان الجامع، العنوان الجامع هذا أيضا متيقن، العنوان الجامع متيقن هذا سواء كان الداخل للمسجد زيدا أو عامر، ونشك في بقاء ذلك العنوان بمقدار ما يحكي عنه لاحتمال الخروج الداخل، نفس الكلام أيضا واضح هذا. وإنما الإشكال في جريان الاستصحاب بناء على تصور المحقق العراقي، بناء على تصور المحقق العراقي من الصعب إثبات تحقق الركن الأول. ليش؟ لأن المحقق العراقي يقول الكل شنو؟ الكل مو وجود وسيع منحاز، والكل مو العنوان، وإنما الكل منه الحصة الخاصة من الطبيعي الموجودة عند الفرد. احنا نسأله نقول له شلون تستصحب؟ شلون عندك يقين بحدوث الحصة إذا أشرت على حصة زيد؟ هاي ماكو يقين بحدوثها. إذا أشرت على حصة زيد عامر أيضا لا يقين بحدوثها. إيه أنت عندك يقين بكلية الحصة، بس أنت تقول المقصود من الكل الحصة الموجودة في ضمن الفرد. لا ننسى تصور المحقق العراقي إيش قال؟ هو قال الفرد مؤلف من شيئين، الحصة من الكل الموجودة في زيد، والخصوصيات التي تكون موجودة في زيد. شنو مقصودك من استصحاب الكلي؟ يقول هاي الحصة، الحصة الموجودة من الإنسانية في زيد مثلا. ما عندنا يقين، فعلا ما عندنا يقين بحصة مخصوصة، لا حصة الإنسانية الموجودة في زيد متيقنة، ولا حصة الإنسانية الموجودة في عمرو متيقنة، فمن الصعب إجراء الاستصحاب في الحالة الثانية بناء على تصورات المحقق العراقي. نعم، إذا غيرنا من صياغة الركن الأول وقلنا مو المقصود من الركن الأول اليقين بالحدوث، وإنما المقصود نفس الحدوث، إذا كان المقصود من الركن الأول مو اليقين بالحالة السابقة وإنما نفس ثبوت الحالة السابقة، واعتمدنا في ذلك على رواية عبد الله بن سنان، صحيحة عبد الله بن سنان اللي قال أعرته إياه وهو طاهر، ما قال وأنت على يقين من طهارته، نفس ثبوت الحالة السابقة لا اليقين بالحالة السابقة يمكن جريان الاستصحاب. ليش؟ لوضوح أن حدوث الحصة هذا أمر ثابت، مو احنا نفترض أن لا شك ولا ريب في أن شخصا دخل إلى المسجد، فعندنا حدوث للحصة، أما خصوصيات الحصة ويقين بحصة زيد أو عمرو فما عندنا، يقين بالحدوث. عندنا حدوث الحصة هذا أمر ثابت، مو لو لا هذا واضح إخوان، يعني حدوث الحصة من الإنسان هذا أمر ثابت بلا شك. خصوصيات الحصة يقين بحصة زيد أو يقين بحصة عمر هذا ما عندنا، فإذا غيرنا من صياغة الركن الأول يمكن أن نتجاوز هاي المشكلة ونجري الاستصحاب حتى على تصورات المحقق العراقي. بل إحنا ما نحتاج إلى هذا كله، هذا جواب ثاني، كأنما ما نحتاج إلى هذا كله. ليش؟ لأن إحنا قاعد نتحدث ويا من إخواني، قاعد نتحدث ويا المحقق العراقي اللي قال الحصة، فمو من المناسب أن نقول له ما يمكن جريان الاستصحاب على مبناك. ليش؟ لأن أنت أرجع إلى مبنى المحقق العراقي. المحقق العراقي في تفسير للعلم الإجمالي، إحنا عندنا علم إجمالي، علم إجمالي بالداخل لزيد. المحقق العراقي شلون يفسر العلم الإجمالي؟ يقول عندنا علم بالواقع، مو بالعلم الإجمالي، عندنا علم بالواقع. غاية ما في الباب أن هذا العلم شوية مشوب، الصورة مو واضحة فيه. أما المتعلق، متعلق العلم منه؟ متعلق العلم الواقع. فيقول ليش تقولون ما عندنا يقين بحدوث الحصة؟ عندنا يقين بحدوث الحصة لأننا نعلم بالواقع. ذاك المحقق النائين يقول أن المعلوم في العلم الإجمالي منه؟ الجامع. عندنا انكشاف تام، لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي من ناحية الانكشاف التام، إنما الفارق في المتعلق، في متعلق الحكم. مرة نعلم بالخصوصية، مرة نعلم بالجامع. هذا منو يقول؟ هذا مو أني، هذا المحقق النائيني. أما أنا أقول أن متعلق العلم الإجمالي نفس الواقع، لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من ناحية المتعلق. فمرة نعلم تفصيلا بدخول زيد فيصير عندنا علم بالحصة، ومرة نعلم إجمالا بدخول زيد يقول أيضا عندنا علم تفصيلي بالحصة. غاية ما في الباب أن شنو؟ أن الانكشاف ليس واضحا. فإحنا لو نتحدث مع المحقق العراقي بكامل مبانيه ونرفع الإشكال عنه، أما أن نجي نبعض ناخذ مبنى ونترك مبنى آخر حتى نحكم الإشكال، هذا مو إنصاف، يعني هذا خلاف الإنصاف مع المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فالحصة المتيقنة هي الحصة الواقعية، فعندنا يقين بحدوث الحصة حتى إذا أبقينا على الركن الأول اليقين بالحدوث، هذا الركن متحقق. هذا هاي الحالة الثانية. هاي الحالة الثانية أيضا شفنا أن الاستصحاب يجري فيها على التصورات الثلاث. هاي الحالة الأولى والحالة الثانية، أو قل القسم الأول بحالتيه، سواء كان العلم تفصيلي أو إجمالي، القسم الأول بحالتيه هو الذي يسمى في كلمات الشيخ الأنصاري باستصحاب الكلي من القسم الأول. استصحاب الكلي من القسم الأول، شنو استصحاب الكلي من القسم الأول؟ هو أن لا يكون الشك في الكلي مسببا وناشئا عن الشك في حدوث الفرد، سواء كان الكلي معلوما في ضمن فرد تفصيلا كما في المثال الأول، أو كان معلوما في ضمن فردين إجمالا كما في المثال الثاني. استصحاب الكلي من القسم الأول ينطبق على زيد اللي نعلم بدخوله ونحتمل خروجه، وينطبق على الترديد بين دخول زيد أو خالد. هذان مثالان للقسم الأول، هذا اللي يسموه الشيخ الأنصاري والمحققون يسموه القسم الأول، مقصود به هذا القسم الأول بحالتي. هاي الحالة، هاتان الحالتان المذكورتان. قال الثانية أن يكون الكلي معلوما إجمالا ويشك في بقائه على كلا تقديريه، كما إذا علم بوجود زيد أو خالد في المسجد ويشك في بقائه سواء كان زيدا أو خالدا، فيجري استصحاب الجامع إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه. هاي بعد تكون منقول واضحة ولا إشكال في ذلك، بناء على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الوجود السعي هو على طريقة رجل الهمداني أولا، وبناء على ثانيا المختار من إرجاع الاستصحاب الواقع بمقدار مرآسية العنوان الإجمالي. وأما بناء على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين، ما عندنا يقين بحدوث حصة معينة، فكيف يجري استصحابها؟ اللهم إلا أن تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث. هذا طريق، وإحنا ذكرنا طريق ثاني لعل هذا الطريق الثاني أقصر وأوضح وأولى من الطريق اللي ذكر المصنف. ويسمى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتيه بالقسم الأول من استصحاب الكلي، وأما القسم الثاني فيأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.